الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى شرف أهل وشرف. الكلام في العلم وحول العلم، في هامش هذه الصفحة تحدث الشيخ المصفى عن تقسيم العلم الى حصوليا وحضوري.
هذا مش تعليقات،
تعليقات الشيخ المصفى. لا، هذا مش الشيخ المصفى نفسه، اصلا مرضهم في تعليقات على الكتاب غير الشيخ المصفى بكتب اللي بني دايكون، يعني بعض كتب الثاني في عليها تعليقات من كتاب المقرع وغيره، ولكن هذا الكتاب المفروض من كل الحواشي الا اذا في شيء تحقيق مصدر او شيء، لكن حواشي حواشي الشيخ وهي حواشي قليله جدا. يعني طيب، تحدث عن تقسيم العلم إلى حصولياً وحضوري، وقد وضع إشارة الهامش على العنوان، يعني حط العلم نزلك على الهامش، فعم يقول لك إنه هذا الهامش بدك تطلع عليه قبل ما تطلب البحث، هو مش تعليق على شيء ضمن البحث. طيب، قلنا البارحة إن الإنسان يعلم بالكثير من الأمور، ويمكن ملاحظة فرق جوهري بين نوعين من هذه الأمور. فالإنسان يعلم بجوعه وبعطشه وخوفه وألمه وإرادته لبعض الأشياء وطلبه وشوقه، ويعلم بعلمه ويعلم بشكه ويعلم بنسيانه، كما يعلم قلنا بقيام زيد وجلوس عمرو وبياض الحائط وسواد القهوة وأن السماء تمطر. فإذا تأمل هذين النوعين من المعلومات وجد بينهما فارقا رئيسيا وجوهريا. ما هو
الفرق؟
ما هو الفرق؟ كيف يعلم ذلك؟
يدرك نفسه.
أين هو الجوع؟ الجوع قائم فيه. الجوع ليس أمرا خارجيا على الإنسان يحتاج إلى العلم به بتوسط شيء فينظر ويسمع ويشم ويذوق وما شابه. الإنسان عندما يعلم بجوعه فهو يجد هذا الجوع حاضرا لديه، هو يجد من نفسه الجوع ولا يجد شيئا خارجا عنه يتوصل إليه، هو يجد هذا الجوع من نفسه. تقول له كيف علمت أنك جائع؟ يقول لك أنا بعرف حالي، أعلم بالوجدان، أعلم من نفسي. تقول له كيف عرفت أنك خائف؟ أصلا هو سؤال غريب لأنه لا يحتاج إلى كيف، ليس هناك طريق لهذا العلم، هذا الخوف هو حاضر قائم فيه. هذا التعبيرات أنه حاضر لديه قائم فيه، هذا تعبير على أن المعلوم بنفسه يكون عند العالم في هذه المعلومات. أما عندما أعلم بقيام زيد وأعلم أن الساعة الآن السابعة وقليل، فقيام زيد قائم بزيد، قيام زيد مستقل عني، هناك انفصال بيني وبين قيام زيد، لأن قيام زيد خارج عني وليس قائما فيه، فأنا أحتاج إلى واسطة لحصول هذا العلم لدي. عندما
أما الحس،
هو الحس الواسطة الأولى دائما هي الحس. الجوع قائم في قيام زيد، قيام زيد مستقل عني، هذا المستقل كيف أعلم به؟
أرى.
عندما أرى ما الذي يحصل؟
يأخذ صورة.
العين هي آلة الرؤية والرؤية هي حس.
نعم.
عندما أنظر إلى زيد ما الذي يحصل كما سوف نتحدث؟ ترتسم صورات زيد في ذهني وليس في المخيلة. المخيلة سوف نحكي عنها لأنه المخيلة لا اصطلاح. ترتسم صورة زيد عندي، وهذه الصورة هي التي تبقى معي، بحيث أني عندما أغمض بصري عن زيد تبقى صورة قيامه في ذهني،
لكن ليس بنفس درجة الحضور.
فهنا في هذا القسم من المعلومات هو القسم الأكبر من معلومات الإنسان، هناك واسطة بين العالم وبين المعلوم، هذه الواسطة هي الصورة التي تحصل له أولا بالحس ثم تتدرج في المراتب الأخرى. الفرق الأساسي بين العلم الحصولي والعلم الحضوري أن العلم الحضوري يحصل بلا واسطة، نفس المعلوم يكون حاضرا عند الإنسان، يكون قائما بالإنسان، يكون عند الإنسان. أما في العلم الحصولي فهناك واسطة بين العالم والمعلوم، هذه الواسطة هي التي تصحح علمه بالمعلوم، وإلا فالإنسان أجنبي عما كان خارجه، فيحتاج إلى مصحح لعلمه به. هذه المصحح هي الواسطة وهي الصورة التي تحصل عند العلم بالأشياء الخارجة عن النفس. طيب، هذا جوهر الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، أو هذا حقيقة الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. بعد فهم هذه الحقيقة يقولون إن هناك فوارق، يعني فوارق مستفادة ومستنبطة بين النوعين. ذكر المصنف ثلاثة من هذه الفوارق. الفارق الأول أن العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم، عين المعلوم لدى العالم. أما العلم الحصولي فبياض الحائط لم يحضر لديه، ما صارت نفس متصفة بالبياض، الذي حضر لديه هو صورة المعلوم.
فلو تحضر صورة مثلا النار يحترق مثلا الماء،
لو حضرت نفس النار. الفارق الثاني أن المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العيني هو نفس وجوده العلمي. شو يعني وجوده العلمي؟ يعني علمي به. ما يحضر لدى العالم هو نفس الوجود العيني للشيء. الخوف له وجود عين، خوف موجود ولا مش موجود؟ لما أكون خيفان خوفي موجود، مخلوق مش هيك؟ هذا الموجود نفس وجوده العيني المستقل لما اطلع فيه نفسه هو وجوده العلمي، لأنه علم العالم به وعبر إحاطته به. نفسي محيطة بقواها وبما يقوم بها،
ما في انفصال،
ما في ثنائية، ما في وجود عيني ووجود علمي،
ما في شيء بالخارج وفي
بصل.
أما عندما أعلم بالنار فهناك وجود عيني للنار، وجود خارجي للنار. الوجود الخارجي يقول للشيء هو الذي تترتب فيه آثاره. النار لها وجود مستقل، لما تحط عليها شيء يحترق، تترتب عليها الآثار بوجودها العيني الخارجي. لكن لها وجود آخر عندما أعلم بها، هو وجودها في ذهني، هو وجودها العلمي. هذه النار أنا بدأ أتصورها بالذهن وبدأ أتعامل معها، لأنه هذه نار لها ماهيتها وبرتب عليها الأحكام. الإنسان عندما يصب حكما على شيء يصبه على الصورة بالأصل. لما أقول النار محرقة ما عم بحكي عن هذه النار أو هذه النار، أنا أستحضر ماهية النار في ذهني كما سوف يأتي وأصب الحكم على هذه الماهية لأنها تحكي عن الموجودات الخارجية. فهذه النار، فهذه الماهية هي مطابقة لماهية النار في الخارج. هذه صورة النار حقيقة، مش مثل الصور الفوتوغرافية. الصور الفوتوغرافية في موجود أنت هون شكلك، موجود صورة أخرى، هذا موجود مستقل آخر، ما في له ارتباط حقيقي فيك غير أنه نفس الشكل نفس الألوان، ولكن الصورة هي عين الماهية الموجودة في الخارج، هي عين الموجود، صورة الموجود في الخارج. فلهذا الموجود صار وجود خارجي ووجود ذهني صوري، صورة الشيء اللي بنعبر عنه هون بالوجود العلمي. الفارق الثالث أن العلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى تصور ولا تصديق كما سوف يأتي. ليش؟ لأنه هذا موجود خارجي أتصوره، كان وجود صورة
ثم أطلق عليه،
عم نحكي عن وجود صورة أتصوره وأحكم عليه، سواء كان متصور هو أمر مفرد أو أمر مركب، سواء كان مركب ناقص أو مركب تام. كل هذه التقسيمات التي سوف تأتي تتعلق بالعلم الحصولي، لأنه فيه صور ذهنية أتعامل معها. الذي يقع مولا للفكر والعلم الحصولي. الترتيب التفكير شو هو؟ ترتيب أمور حاضرة في الذهن للانتقال من المعلوم إلى المجهول. أما العلم الحضوري فليس هناك صورة أصلا، هناك معلوم منكشف بتمام الانكشاف للعالم لأنه حاضر لديه، لأن العالم محيط به. والفارق الرابع الذي لم يذكره المصنف هنا هو أن العلم الحصولي يقبل الخطأ والصواب. ليش؟ لأنه بواسطة الصورة نحن نبحث في العلم، عندما نريد أن نبرهن على ثبوت شيء أو عدم ثبوت شيء نحن نبحث عن مطابقة هذه الصورة للخارج أو عدم مطابقتها. زيد جالس، صورة صورت بذهنه، بروح ببحث هو عن جد جالس أو لا بواسطة الحس. الخشب يطفو على سطح الماء، قليل كلية صوتة، بروح ببحث بالتجربة يتثبت أنه يطفو أو لا يطفو، فهو يقبل الخطأ ويقبل الصواب. يمكن أن أحكم أنه يطفو وأكتشف أنه لا يطفو، بينما العلم الحضوري لا يقبل الخطأ والصواب. الإنسان يكون عالما بنفسه لأنه محيط بكل ما لدى هذه النفس. عندما يحضر شيئا لدى نفس الإنسان فإحاطته بها تعني أنه منكشف لها تمام الانكشاف، فلا يقبل علمه بها الخطأ. ما في إنسان هلا يقول لك أنا مش عارف حالي إنه بعرف الشغلة أو ما بعرفها. بيقول لك أنا شاكك في هذا الأمر اللي هو خارج عني. طيب الشك، يقول لك أنا عارف حالي شاكك.
الوزع وعارف شو الوزع. يسأل نوع.
إيه نفس هذا الشعور وعالمه بالشعور.
يسأل شو؟
أنت ناسي ولا متذكر؟ أنت بدك أو ما بدك؟ كل هذه الأمور نعم. قد يتردد الإنسان أحيانا مثلا، يعني عقليا بتقول له مثلا بتاكل هيدي والله هيدي، بيقول لك مش عارف شو بدي. مش عارف شو بدي هذا تعبير أنه ليس هناك إرادة أصلا متعلقة لا بهذا ولا بذاك. يعني بعض التعبيرات العرفية التي نستعملها قد توهم أن هناك شكا في العلم الحضوري، ولكن هذا حقيقته أنه ليس هناك علم حضوري لا بهذا ولا بذاك.
بس سؤال من هالسؤال بسيط، أنت قلت أن المعلوم بالعلم الحصولي وجودي بالعلم غير وجودي بالعين، يعني ماهية النار اللي هي بالذهن غير النار اللي هي وجود الذهن؟
لا،
صح ولا شيء؟
ماهية النار هي غير وجود النار الخارجي، النار بصير إلى وجودان.
يعني أنا مثلا
هو صفية الناس عملت يعني ماهية، خلينا على صورة،
يعني أنا طلع بالنار وبسكر عليه يعني بيخد له بسر بيطلع شكله بذهن وبصير
بالخيالات
وبصير شكلها غير
شكلها الخارجي. يعني حقيقة الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي وبين الماهية ووجود الشيء وهذه التفصيلات سوف تأتي في الفلسفة إن شاء الله. بس اللي بيهمني أقوله إنه هذه النار لها وجود خارجي.
وجودها
الخارجي
الحقيقي غير وجودها في الذهن
بالشكل
بس.
وجودها في الخارج وهي وجودها في الذهن.
من
أي ناحية؟ من ناحية هذا وجود خارجي تترتب عليه الآثار. ولكن صورتها الحاضرة في الذهن
نفس الصورة،
هي عين صورتها الخارجية.
نفس العين الخارجية الصورة، بس هي ما تترتب عليها آثار.
هو التنقيح المطلب بالضبط يحتاج إلى فرق فهم الفرق بين الماهية والوجود. ماشي، اعترف من هذا في الخارج هناك ماهية ووجود، وبيجي بيحكوا هم باعتبارية الماهية أو أصالة الوجود أصالة الماهية نبحث سوف يأتي. ولكن بيجي نقول إنه هذه الصورة التي في الذهن هي مطابقة في الاجتماعات الخارج، يعني يكفي بهذا المستوى بس فهم هذه الحقيقة. الصورة الحاصلة في الذهن مطابقة لما في الخارج. أنت هلا لما تطلع بالكتاب
نفسه بيحضر عنك
وجود الكتاب على الطاولة، تطلع فيه ترجع تغمض عيونك ترجع شو تستحضر؟
نفس صورة الكتاب.
أصلا فيك تفتح أن تخيلك هتفتح
شو بتستحضر؟
نفس صورة الكتاب.
شو هي الصورة؟ عم تقول إنه الكتاب على الطاولة.
نعم،
صورة إنه الكتاب موجود على الطاولة أو وجود الكتاب فوق الطاولة تستحضرها. أنت مغمض عيونك تقول هذه مطابقة لما في الخارج أو لا؟
مطابقة.
تكون متأكدا أنها مطابقة لما في الخارج. هذا اللي عم نحكي عنه. الوجود العلمي في الذهن هو الذي حكمت بمطابقته للوجود العيني في الخارج. يعني بكفيني بس فهمه بهذا المستوى. لا،
ايه بس هو بيقول لان المعلوم بالعلم الحصولي وجوده في العلم غير وجود العين.
هي بمعنى انت حكمت بمطابقه الاول للثاني. صحيح. يعني في اول وثاني بهالمعنى، مش بمعنى انها تختلف عنه. بس طلع فيه شوي بس. مش بمعنى أن هناك شيء نقايسهما فنجد هذا غير ذاك، لا، بمعنى أن هناك شيئان
في صورة وفي نظرة،
في ثنائية فقط، بس بمعنى وجود الثنائية، هما شيئان متطابقان،
يعني مش المعنى موجودة معك
ولكن متطابقان من حيث الصورة، أحدهما تترتب عليه آثار والثاني لا. لك شو فعنا أول شيء، هل هناك شيئان أم ليس هناك شيئان؟ بالعلم الحضوري شيء واحد، شيء واحد حاضر عندك، بالعلم الحصولي صورة وشيء في الخارج. لما قال غير قصده أن هناك صورة وهناك شيء في الخارج فقط. في سؤال آخر، الصورة والشيء الخارجي متطابقان؟ جواب نعم. مش نعم، التغاير مش من هالناحية
أصلا، المعلوم فدليل أنه
بمجرد الفكرة قالنا أنه
دليل أنه قصده متطابقان، قال وجوده غير العلمي غير وجوده العيني، فالوجودان يجعلن الشيء واحد، شيء واحد.
بالمثال فكر قلنا انه اول شيء عالم لديه صورة الشيء وشيء في الخارج وصورة، صورة يعني شيء في الخارج عمد عليه وصورة
في وصورة في ذهني. طيب تفضل
زين،
انت صلاة المعيدة صلاة المعيدة، شو هي صلاة المعيدة؟ شو هي صلاة المعيدة؟
انا بعش بعرف فهدي غسلة كمان.
طيب إذا قلت لك أنا شو بقول ما تمشي، إذا مش عارف المسألة شو هي، شو
استفدت؟ يعني ما قلت لك شوف بعيدة بس، لا ما مش مستعد.
طال لا الهامش
مش
العلم، العلم الهامش
المقصود عنه هنا هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة أو العلم الحصولي. أما العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها وصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها وأحكامها وحديثها النفسية، تعلم الله تعالى لنفسه ومخلوقاته فلا تقوم فيه أبحاث ذاتية بالكتاب،
وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته. الله تعالى
علمه عن ذاته،
الله تعالى بماذا علمه؟ علمه بالمخلوقات
نفسه،
هو علم حضوري، ليس هناك علم حصولي يا الله. الله تعالى ما عنده ذهن، ماشي، الثالث اسم فيه صور الأشياء. وإن كان بعض نظريات تفسير العلم الإلهي عن بعض المدارس الفلسفية الإسلامية قالت بالعلم الحصولي والعلم الاعتسامي، هذا يأتي إن شاء الله معكم لقدام. بس الله تعالى علمه علم حضوري، ليش؟ إنه كان بكل شيء محيطا. نعم هو عليم، عينه عين نحو الله تعالى، عنده إحاطة وجودية بكل المخلوقات. الله محيط بكل شيء، والله محيط بالكافرين كثير، والله إنه كان بما يعملون محيطا. غير الآيات تأكد على إحاطة الله عز وجل الوجودية، كل الموجودات حاضرة لديه. كيف النفس عندها إحاطة وجودية بما لديها من خوف وحزن ومشاعر وإرادة وأفعال وكل هذه القوى؟ الله تعالى محيط إحاطة وجودية بكل المخلوقات، وهذا كل المباحث سوف تأتي معكم. أصلا تقسيم العلم إلى حصولي وإلى حضوري ومبحث فلسفي، جابوا الشيخ المظفر هون بس من باب المقدمة لحتى يقول لك ما يعنى به علم المنطق والعلم الحصولي.
لكن أول واحد بدخلها هون
صح، إيه، فلا تدخلوا فيه،
فلا تدخلوا فيه الأبحاث الآتية من هذا المحل، لأنه ليس حقيقي للعالم اتصال خلط المعلوم في نفسه، بل بكثور نفس المعلوم بوجوده خارج العين للعالم، فإن الواحد منا يجب من نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حق الإدراك، ولكن لا
انتقاص. شو عندكم العبارة هون؟ ويدركها حق الإدراك، شو بعد؟
ولكن لا انتقاص.
ولكن بنصحتك شو؟ بنصحتك شو؟ شو العبارة؟
ولكن
عند الكل ولكن؟ طيب اشطبوا ولكن؟ أو خلوا ولكن حطوا بعدها ليس.
ولكن ليس،
إما ولكن ليس بانتقاش صورها، أو وليس ذلك بانتقاش صورها. شو عم يقول هون؟
خطأ مطبعي،
خطأ مطبعي ومعاكس تماما للفكرة. عم يقول لأنه شو هو العلم الحضوري، لأنه ليس حصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الخارجي لعين العالم، فإن الواحد منا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حق الإدراك، ولكن بانتقاش صورها.
ليس بانتقاش،
إذا بانتقاش الصور شو صار علم شو؟
حصولي.
هو بيقول علم النفس عند الإنسان بنفسه وبإدراكاته وبكذا علم حضوري، فبدي يقول لأنه ليس بانتقاش صورها.
نعم لكن لا انتقاش.
إيه بيمشي الحال.
لكن لا.
أنا عندي دلالة.
اما اشطبه ولكن حطه وليس ذلك بانتقاش صوائها او خلوا ولكن ليس ذلك بنت. المهم المراد هو النفي.
لو حطينا ليس شوفي
انت عندك لا لا لانه باقي النسخ ما فيها لا فيها اثبات هو يريد النفي. طيب
اشطبش العجله
ولكن لا بانتقاش صورها
وانما الشيء الموجود وحاضر بذاته دائما بنفس الوجود وكذا المخلوقات حاضره بخالقها بنفس الوجود. فيكون الفرق بين الصوري والحضوري الفرق الاول اما في الصوري وحضور صوره المعلوم لدى العالم والحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. الفرق الثاني ان المعلومه بالعلم الصوري وجوده العلمي غير وجوده العلمي وأن المعلومة بالعلم الحضوري وجوده بالعلم عين وجود العلم. والفرق الثالث أن الحضوري هو الذي ينقسم إلى التصور والتصديق والحضوري لا ينقسم إلى التصور والتصديق.
ورابع إذا بدكم تكتبوه أن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ الحضوري لا يقبل الخطأ بينما العلم الحصولي يقبل الخطأ. طيب هذا كله كان بمثابة التمهيد لبحث العلم. بحث العلم تمهيد للبحث المنطقية. يعني
أنا دخلنا التمهيد
فالكلام عن العلم الحصولي. ذكر الشيخ رحمه الله في المدخل أولا أن الإنسان مفطور على التفكير وأن هذا التفكير هو الذي يميزه عن العجماوات يعني عن البهائم وعن سائر المخلوقات جميعا المخلوقات الأرضية بمعنى الملائكة تفكر وتفكر بحث. وذكر أنه لأن هذا التفكير يقع فيه الخطأ فهو يحتاج إلى علم المنطق. يقبل الخطأ العلم الحضوري عفوا الحصولي والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ. فيريد الآن أن يبين لنا مراتب العلم عند الإنسان أو مراتب الإدراك عند الإنسان لكي يبين بالضبط ما هو الموطن الإدراكي الذي يفترق فيه الإنسان عن الحيوان والذي يقع محلا للبحث في علم المنطق أو الذي نحتاج فيه أو الرتبة التي نحتاج فيها إلى علم المنطق. يعني لما يجي الشيخ مظفر يقول لنا الإنسان يفترق عن الحيوان ويمتاز عنه بالتفكير. طيب إحنا بنعرف في عنا مجموعة متنوعة من الإدراكات أقسام الإدراك مراتب الإدراك بعضها مشترك مع الحيوان وبعضها نمتاز به عن الحيوانات وعن البهائم. هذا الذي نمتاز به إنه يميزنا ماذا التفكير هو الذي يكون موطن التفكير وهو الذي يشتغل به ويعنى به علم المنطق. طيب الإنسان عندما خرج من بطن أمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يخرج خاليا من الإدراكات. أول الإدراكات التي ينالها من المحيط الخارجي هي عبر ماذا؟
السمع والبصر
عبر الحواس. شبكي على الأقل واللحظة
تكون تفكير معين بالقرآن
يعني حسب الأهمية بس بمعزل آخر شيء يبدأ الإنسان نيل إدراكاته عبر الحواس. شون الحواس؟
السمع والبصر والذوق
واللمس. أحسنت. فالمرتبة الأولى هي العلم لأنه عبر الحواس. شو بنسميه؟
الإدراك الحسي.
الإدراك الحسي الإدراك الحسي أو العلم الحسي؟ ليش مستغرب؟
لا
شيء رواية
نقد
نحكي فيها آخر شيء. طيب أول مرتبة هي مرتبة العلم الحسي. العلم الحسي شو عم يصير عندنا فيه؟ هناك موجودات خارجية محسوسة أولا ما تكون محسوسة تتنال الحس وهناك آلات لدي هي جوارح عبر هذه الآلات أنال هذا الموجود الخارجي وأتصل به فترتسم عندي صورة له بتطلع فيك بشوفك اللي عم شوفه بالحقيقة شو هو؟
صور.
صور اللي بذهني. الذي حضر في ذهني، الذي حضر للنفس هو صورتك التي حصلت عليها عبر الرؤية. العلم الحسي عم نحكي عن هذا العلم، هذا انتقاش صور المحسوسات الخارجية في الذهن مع بقاء الاتصال بها. يعني علم الحسي ببياض الحائط يكون طالما أنا أنظر إلى الحائط، مجرد ما قطعت بصري عن هذا الحائط انتقلنا إلى مدة أخرى كما سوف نبين. ممكن الخيال ضعيف بعده. فما يحصل لدي وما يجده الإنسان من نفسه عندما يستعمل حواسه هو حصول حالة جديدة لدي. هلا أنت لما تطلع من الباب بتلاحظ أنه في شيء جديد عندك، وش صوت الباب اللي صرت عم تشوفها، كنت عم تشوفها قبل، هو حالة جديدة أصبحت نفس مشغولة بها كما يعبر الشيخ المظفر. يعني هذه صورة شغلت نفسي، و ما هذه الحالة هي أنه ترتسم صورة المحسوس الذي نظرت إليه أو الذي سمعته. أنا دائما انتبه، الصورة لا تعني الرؤية فقط، لأنه كثير مأنوس الذهن، حتى الإنسان هلا بس يستخدم الصور بذهنه لأنه البصر هو أقوى الحواس. شو بيعمل؟ صور يعني صورة الشجرة وصورة البسين وكذا،
ما بياخد صورة السماء.
الصور الذهنية عم نحكي يعني حتى صوتك هو صورة ذهنية، حتى الريحة اللي بتشمها هو صورة ذهنية. هذا الإنسان اللي ضعف هذه الحواس ما بيقدر يستحضر ملمس بشكل واضح، ما بيقدر يستحضر ريحة بشكل واضح، بيقدر أكثر شيء يستحضر مشهد بشكل واضح. ويعبر الشيخ المظفر، سوف نقف دقيقة عن تعبيره، أن هذا العلم الحسي هو رأس المال لجميع علوم الإنسان. شو قصده برأس المال لجميع علوم الإنسان؟ لما نطبق العبارة بنحكي فيها، فنذكرني إذا مرتش عنها. طيب هذا الإنسان بيرجع بغمض عينه،
ترى عنده خيال،
بغمض عينه، طلعت بالباب شفته، غمضت عينه،
قطاع
سطحي، هذا استحضر الصورة، صورة الباب في ذهنه، متذكر شكل بيا كيف؟ مش ناسي. شو يعني متذكر شكل بيا كيف؟ شو يعني متذكر شكل بيا؟ شو يعني بعدني قادر؟ يعني هذه الصورة التي حصلت عليها حفظتها. مجرد انحفاظ الصورة الذهنية للمحسوس بعد انقطاع الحس، بعد انقطاع الاتصال الحسي بيني وبينه، صرنا عم نحكي عن مرتبة تانية اللي هي العلم الخيالي. في العلم الخيالي الشيخ المظفر حكى كلام، خلينا نحكي العلم الخيالي بالضبط شو هو، نرجع منشوف الشيخ المظفر لوين ناظر بكلامه. العلم الخيالي هو مجرد انحفاظ الصور المحسوسة في الذهن بعد انقطاع الاتصال الحسي، بس الأد الألم صوته بعد بذهنه، هذا علم خيالي. الشيخ المظفر لما حكى عن علم خيالي حكى عن قوة المتخيلة، في فرق بين العلم الخيالي بنفسه وبين القوة المتخيلة. القوة المتخيلة هي التي تستحفظ هذه الصور، ولكن في عندها قدرات القدرة
تركها بالشمس،
مستخدم صورة خي بذهنه، هذا علم خيالي. في هذه المرتبة عندي صلاحيات وعندي options انه شو قادر اعمل، هذا العب كثير اشياء. قادر اتخيله بعد 10 سنين لما يصير مجاعد واصلع. هذه الصورة مش موجودة بالخارج، هذه الصورة شو عامل من صناعة مخيلتي. قوة المخيلة في الانسان تستطيع ان تركب من الصور المنحفظة لديه صور جديدة. هلا قد ما يقوى خيال الإنسان، قد ما يكون مبدع بخياله، دائما هو الصور الجديدة التي تخلقها هذه النفس هي من الصور القديمة. الإنسان بيقول لك بتصور مثلا عتبي بثلو البحر من زئبق أو جبل من ذهب. جبل الذهب شو هو؟ هو صورتين، صورة الجبل وصورة الذهب، ركبناهم مع بعض عملنا جبل من ذهب. لما تعمل حصان بطير، انت جبت جوانح النسر أو أي طائر تانية وركبته للحصان وتخيلته بالسماء. كل الأفلام وكل الروايات وكل الصور اللي نعملها هي صور مركبة من مواد. هالمواد من وين تجيب النفس؟ من
صور
العلم الخيالي الأصوات المنحفظة بالذهن اللي هي جاية من وين؟
العلم
الحسي. العلم الحسي شو عم يكون هون؟ رأس المال اللي عم نتصرف فيه. فالعلم الخيالي هو مجرد انحفاظ هذه الصور في الذهن، القوة المتخيلة تستطيع التصرف بهذه الصور. بالمادة الثالثة ممكن عم نحكي عن شو؟ عن أمور محسوسة. يعني حتى العلم الخيالي اللي تصوره هو أمر الخارج محسوس، جبل الذهب، الجبل محسوس والذهب محسوس. بالمادة الثالثة أو عفوا بس كمان خلينا نشيل نقطة، بالعلم الحسي الإدراكات كلها جزئية.
نعم.
شو يعني إدراكات جزئية؟ العلم الحسي الإدراكات كلها جزئية،
غير مجرد.
يعني أنا أتصور
هذا الباب، هذا الباب
هو أمر جزئي
بهذا الباب.
ما عم نحكي عن الباب كلي الباب. بالعلم الخيالي هو استحضار لهذه الصور الجزئية ومناكب بيناتها. بالمادة الثالثة بعنا بصور
خيالي
نحكي بعد شوي بس نعملها صارت شيء تاني. بالمادة الثالثة بعنا نحكي عن صور جزئية، ولكن هذه صور هذه أمور جزئية يدركها الإنسان وهي غير محسوسة. بيك بحبك، حب بيك محسوس، شفته، سمعته، ودقته، شميته.
يعني ماذا؟
صورة أصلا؟
لا في صورة. لما يحكم عليه استحضره في ذهني. فيش صورة حسية.
استحضر
بيك، استحضر
الحب.
لا الحب. كيف قال إيه موجود؟ كيف حكم على الحب أنه موجود؟ ويقايس بيقول لك الفلان بيحبني أكثر من فلان بيحبني. استحضرهم اثنيناتهم، ولكن مش بصورة. بمعنى مش في صورة، بمعنى مشهد مثل صورة الشجرة،
شكل الصورة.
المادة الثالثة
إن الصورة أصلا مش فكرة
أنا الصورة. لا بس أنا بس نوضح المصطلح. المادة الثالثة عم نحكي بعدنا عن أمور جزئية، ولكن هذه أمور جزئية ليست محسوسة. بمثلها الشيخ المظفر بالحب، يدرك حب أبويه له، يدرك خوف الخائف. الطلف هيك بقول لك مبين خيفان، او مثلا بيحكوا انه فلان عن جد كان خيفان بهذا الموقف. يدرك حزن الثاكل. من هو الثاكل؟
الشخص
الحزين
اللي فقد ابنه. الثاكله بولدها. والثاكل مذكر الثاكله، صارت بيحكوا عن الثاكله لك مش عن الثاكل. فهذه الامور هي التي تسمى عفوا كلمناش بالعلم فالعلم المهمي هو إدراك أو انتقاش صور الأمور الجزئية غير الشو المحسوسة، ويدركها الإنسان ويقارن بينها. موضوع الصورة أنا اللي كنت عم أقوله بشوية، اللي كنت عم حاول ألفتله إنه الصورة هي مش بس المشهد اللي تشوفه بعيونك، هي كل ما تدركه بحواسك ترتسم صورته في ذهنك. الصورة شو يعني؟ الصورة هو هذا الوجود الذهني الحاكي عن شيء خارج.
لا يظهر
بالصورة. إيه مش بالحس.
لا تدركه بالحس.
إيه. ما هو الصورة لا تختص بما يدرك بالحس. كل علم هو صورة. كل ما تفكر به هو صورة. وكل ما تحكم عليه هو صورة. شو أصلا بالصورة؟ أصلا بالدقة بالصورة هو هذا الوجود الذهني. في شيء وجد بذهنك آخر شيء. الحالة اللي بتحكي عنها. الحاكي عن أمر خارجي، كل ما يأتي في ذهنك ويحكي عن أمر خارجي هو صور. فأنت هذه الفكرة تسميها الفكرة، بس الفكرة مش اصطلاح صحيح. اللي بنعبر نحن عنها بالفكرة هي الصورة، بس الفكرة اصطلاح مش صحيح.
اللي بدي أقوله أنا علمك
بحب كيف حصلت؟ بمعزل. أنا لعبت مش بالحس قطعا، مش بالحس.
كيف؟
مش بالحس بشكل مباشر، لأنه هو أمر هي محسوس فقط، عم مش بالحس، ولكن أنت تحس. حتى بيعبر دور العدالة من الأمور القريبة من الحس. العدالة بالفقه ما يفتوها دور من الأمور القريبة من الحس. شو يعني القريبة من الحس العدالة؟ يبقى أنت كيف تحكم أن فلان عادل؟ هي العدالة من العلم الوهمي. كيف حس أن فلان عادل؟ بتطلع بأثر عدالته اللي هي محسوسة. كيف تعرف أن فلان بحبك؟ بتطلع بأثر حبه اللي هي محسوسة. شو جاب هدية، وكيف يطلع فيه بعيونه، وكيف تنزل دمعته لما يصير شيء. هذه كلها أمور محسوسة، فأنت تعلم بها بأثارها المحسوسة. عشان هيك هاي الأمور الوهمية يعبر عنها أنها قريبة من الحس، وإن كانت هي مش محسوسة. إلا عن كيفية العلم بها.
ده شو معنى وهمية؟
اصطلاح، مجرد اصطلاح. المرتبة الرابعة
مجرد وهمية. معلش
لا الوهم هون مش بمعنى العمل غير مطابق للواقع. المرتبة الرابعة هي العلم الشو؟
العلم العقلي.
العلم العقلي. الإنسان بعد ما يلتقي بزيد ويلتقي بعمر ويلتقي ببكر ويلتقي بمحمد وعلي وحسن، ما عند الشيعة كمان بده يقعد شوي مع الشيعة ويفترق عنهم ويصير في عنده صور خيالية لعمر وبكر وحسن نفسه بتقعد بتشتغل وبتطبخ هذه الإدراكات الحسية مع بعضها لتطلع منها بشو؟ شو الأمل المشترك بين جميع هودية؟
إنه الإنسان.
هلا كيف النفس بتطلع بالإنسان؟ كل الكلام من هون لاخر الكتاب عن الحصول
طبعا مش
على
الحضور
ما خاصه بالعلم
ايش الجوع عنده يبكي
نفس حضور الجوع عنده هو ادراك له في شغله منيح نشيلها لهون وجود الخوف عندي علم حضوري وجوده عندي علم حضوري واحاطه به وادراك له ولكن هذا الخوف بقدر ارجع التفت لإله واتصوره بذهني. هلا الانسان لما يقول انا موجود، علمه بوجوده بالاصل علم حضوري الانسان، لا يحتاج الى اعمال فكر. لما يرجع يقول قضية انا موجود، هذه قضية انا موجود، هذه علم حصولي. ليش؟ صار عم يتعامل مع صورة بذهنه. انتزع هذه الصورة من علم الحضوري. كيف؟ يعني العلم الحضوري يستطيع الانسان ان ينتزع منه صورة ذهنية. هاي الصورة الذهنية بكون علم حصولي، بس انت ما بتعرف وجودك عبر قضية انا موجود. اذا قضية انا مفكر، اذا انا موجود قضية تافهة فلسفية. انت علمك بوجودك قبل علمك بتفكيرك اصلا، كيف عرفت انك بتفكر؟ علم الحضوري. فلما ترجع تستحضر صورة وجودك او صورة المعلومة الحضوري، شو بصير في عندك؟ علم حصولي صار. الامر اخر واضح الفكرة؟ بس
عادي ما
لا بس
المبادئ
انا بحكي فيها بس
بس
ما انا انا
ما بسمع
هذا. واذا بدكم فكروا فيها بنرجع نحكي فيها ان شاء الله. تمام، وان شاء الله تمام نطبق العباره. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.